أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم اهدنا بهداك وتولنا لرعايتك وكفايتك وكلاتك برحمتك يا ارحم الراحمين. قوله تبارك وتعالى في الآية الثالثة عشرة، في الآية الثالثة عشرة من سورة النور: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك هم الكاذبون. لولا للتوبيخ والتقريع والتلويم، فالآية مفتتحة بهذا اللون من الخطاب لأصحاب الإفك. هذا التوبيخ لماذا؟ لأنهم جاءوا بدعوى كاذبة خطيرة فيها زعزعة المجتمع وفيها النيل من أشرف بيت من بيوت أهل الإسلام، بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك فيه النيل الكبير من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان عليهم وهم يتقدمون بهذه الدعوة أن يأتوا بأربعة شهداء على ما ادعوا، شهداء مؤمنين عدول من غير أن ينقص عددهم عن الأربعة. عندما أتوا بدعوى الفاحشة يتهمون بها مسلمة من المسلمين، زوجا من أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله، أو حارما من حريمه كما ذكر في سبب النزول عليكم السلام، فذلك عظيم عند الله ويجعلهم محل التوبيخ والتقريع ويحل عليهم حكما فيه حط لشخصيتهم وطابع لها بطابع يخالف الإيمان. فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك هم الكاذبون. ذلك تلك الشهادة صادقة في واقعها أو كاذبة عندما خلت من أربعة الشهداء جعل فعلهم حقيقة في الكذب، فأولئك هم الكاذبون. إذا بحثت عن كاذب كذبا حق كذبا صدقا يعني بالغ الكذب فتجدهم في من ادعوا تلك الدعوة. لم يصفهم فقط بالكذب فأولئك كاذبون، درجة من الكذب يدخلون تحت صدق الكاذب، بل يمثلون حقيقة الكاذب. أشد مصادق الكاذب فأولئك هم الكاذبون، أخص نموذج من الكاذب، يعني أخص نموذج في الكاذبين. هذا واضح جدا أنه يكشف عن عظم الفعل، عظم قبح الفعل. والإسلام يمقت الكذب وأهله، كان كذبا في أمر كبير أو في أمر صغير، فكيف بمثل هذا الكذب البالغ في الخطورة؟ فمن أراد أن يكون مؤمنا حقا فليجتنب كل الكذب إلا ما استثني، والاستثناء قليل، وله موارده الفقهية المحددة. والرمي العاري عن أربعة شهداء معدود في الآية كذبا واضح، وافتراء كان صاحبه كما سبق صادقا في نفسه فيما يدعيه أو كاذبا، قد يكون رأى. ولكن الآية لم توقف صدق وصفه بالكذب على أن يكون كاذبا حقا وواقعا فيما شهد به، بل حكمت عليه بمجرد أن دعوى هذا المدعي قد خلت من أربعة الشهداء. لا تقول لي بأنه ربما كان صادقا وإن لم يكن له أربعة من الشهداء العدول. حكم الله عليه وفي هذه الحالة أيضا بأنه كاذب وبأنه يمثل حقيقة الكذب، لأنه قول من غير علم، من غير ماذا؟ من غير إذن شرعي، قول يكون من غير إذن شرعي، فمعدود. ولخطورة الموضوع ولعظمه بأنه كاذب، خبر كاذب، وإن كان يحتمل الصدق يحتمل أنه صادق في الواقع. حكم فيه احترام للعراضة، هذا حرص على عرضك وعلى عرضي وعلى عرض كل مؤمن، ومن حرص شرعي وحفاظ إلهي على سمعة نساء المؤمنين ورجالهم. ولك أن تنظر كم هو وزنك عند الله ووزن شرفك، فعلينا أن لا نهدر شرفنا، علينا أن لا نهدر شرفنا. ولك أن تنظر كم هو احترام الإسلام للإنسان، حتى حرم رمي المحصن أو المحصن وإن كانت كافرة. كل فضح للناس في هذا الأمر الخطير وفي غيره، مرفوض في الإسلام ما لم تكن له دواعيه الضرورية الشرعية. فليس كلما وقفت على قبيح مني أو وقفت على قبيح من أحد ساغ لنا أن نبيح. رأيت؟ فلتبقى رؤيتك له لك نفسك. ولا نتخذ من ذلك مادة للتشهير وفضح الآخرين. أخطأ فقال كلمة، أخطأ فاغتاب، صحح له موقفه، ولا تقل عنه في الناس بأنه مغتاب، وهكذا في الأمور الأخرى. ونحن نتعدى العلم في ذلك، ونرخص لأنفسنا أن تشيع الناس الأخبار المسقطة لشخصيتهم، وإن كان عندنا بذلك فظن فقط أو أقل من الظن، وإن كان ما عندنا عنهم في ذلك هو الظن أو أقل من الظن، ولنا أن نقيس أنفسنا في هذه المواقف من موقف الإسلام المتشدد من قضية الكذب ومن احترام أعراض المؤمنين وشرفهم وسمعتهم. ومن شجبه وعدم اعتباره للأخذ بالظن، الإسلام لا يعتبر الأخذ بالظن ولا يرى الظن طريقا لبناء المواقف وبناء الأخبار. وكأني أطرح هذا الخبر بلغة الجازم، لك قد يدخلك الظن، قد يدخل قلبك الظن حتى السيء من غير إرادة، لك أن تتفحص ولك أن تتحوط، أن تحفظ نفسك، وعليك في الأمور الأخرى الأمور الكبيرة العامة أن يكون احتياطك أكبر. بل لا نأخذ في الأمور العامة طريقا ولا نخلق علاقة إلا بناء على التحقيق لخطورة الموقف. وكان الرسول صلى الله عليه وآله يتلقى الخبر من المسلم المؤمن فيما يخص الشأن العام، فيما يخص الشأن العام، ولكن ليس كل ما وصل الرسول صلى الله عليه وآله يبني عليه، وهو يستفيد بحسب العلم الظاهري من هذه الأخبار. وفي اجتماع أخبار معينة قد تكون قد توفر أو قد يوفر قرينة على شيء ما. تقدمت عقوبة أصحاب الإفك، وأن التوبة منهم قائمة على تكذيب أنفسهم فيما ادعوا علنا، بحيث كما علمت منهم الدعوى وسمع منهم الاتهام وشاع في الناس أنه أن فلانا متهم، عليهم أن ينشروا براءة المتهم مما قالوا. هذا تقدم. من لم يتراجع عما ادعاه حيث لم يأتي بأربعة الشهداء في هذه المسألة بقي العقوبة، عقوبة الآخرة، ولا عقوبة في الدنيا تعدل عقوبة الآخرة. خفف عقوبة الآخرة ما خففت، إلا أنها ستبقى أغلظ من عقوبة الدنيا. تقول لي: إذا تشددت الشريعة المقدسة في إثبات ما يوجب حد الزنا، حد الزنا غليظ، من الجلدة لمن لم تكن ذات زوج ذات بعل، 100 جلدة لمن كانت ذات بعل ومن كانت له زوجة، 100 سهل عليه أن يقضي ما أربه منها. تلك عقوبتها أولئك، يعني هذا الرجل وهذه المرأة عقوبتهما الرجل، فهي عقوبة مغلظة. لكن أنت تعترض وغيرك يعترض، لأنه ما جدوى التغليظ، ما جدوى التغليظ في هذه العقوبة؟ ونحن نعرف أن تغليظها لتردع ولتكف عن أعراض المسلمين الأذى والتشهير الظالم. ولكن إذا وضعت هذه العراقيل في طريق إثبات حد الزنا، 4 شهود عدول يتخلف منهم واحد، يستحقون ماذا؟ يستحقون حد القذف، وتوبتهم صعبة علنية فاضحة جدا، وتوبتهم بعد القذف لا تجدي من ناحية إسقاط العقوبة، ولهم عذاب أخروي عظيم إذا لم تعلن توبتهم وتقبل من الله عز وجل في واقعها أو في واقع الأمر. هذا صعوبات كبيرة جدا، عراقيل ضخمة في الإثبات. متى يجتمع 4 من الشهود العدول يرون القضية والموضوع كرؤية الميل في المقهولة؟ متى هذا؟ ومتى يضمن بأنه لا يتخلف منهم متخلف ويخاف وما إلى ذلك؟ متى؟ فإذا الزناة في أمن من هذا الجانب، الزناة في أمن من جانب ماذا؟ وقوع العقوبة عمليا وإن شرعت غليظة. على كونها غليظة في التشريع مشددا فيها، لأنه لا يرتقب أن تطبق عمليا لصعوبة طريق إثبات هذه الجريمة بهذا اللون من الإثبات. ومتى تحصل على فرد يعرض نفسه للرجم أو على الأقل للجلد من الجلدة بأن يعترف على نفسه 4 شهادات يترك فيها لحريته المحضة المرة بعد الأخرى ويعود إلى الشهادة على نفسه؟ متى؟ فإذا الطريق شبه مسدود. فما الجدوى؟ هذا سؤال كما يقول سؤال مشروع وله وجاهته على المستوى البشري العادي. الحد الذي حدده القرآن الكريم بما هو عليه من شدة وغلظ يكشف لكل مسلم ومسلمة شدة الجريمة التي وضع من أجل هذا الحد عقوبة على ذلك. قذف الخالي من 4 شهداء يواجه عقوبة في الإسلام هي هذه العقوبة المغلظة الشديدة العنيفة. ما أثر ذلك في نفس الإنسان المسلم؟ هل هو بلا أثر أو يعتبر رادعا نفسيا لمن له حس إسلامي، لمن له درجة من الخوف من الله تبارك وتعالى، لمن يحسب لشرفه؟ لا شك أن كشف الشريعة، كشف هذا الحد عن مدى القبح الشديد لعملية القذف في نظر الله تبارك وتعالى تجعلني ماذا؟ أحترم شريعة الله، أوقر الله، لا أخالفه، أخاف من عقوبته الأخروية. هي ما عقوبة دنيوية فقط، عقوبة أخروية، وهذه عقوبة دنيا كاشفة عن مدى المبغوضية الشديدة من الله تبارك وتعالى لهذه الجريمة. هذا في درجة من الردع، ولا فيه درجة من رب الإنصاف، إنصافا فيه درجة كبيرة من الردع وكافية لمن ماذا؟ لمن كان له قلب فيه وعي، فيه وعي وفيه إيمان ولو بدرجة عادية. رقم 2 من جدوى هذا الحد المشدد أنه يمنع من كان يمارس هذه الجريمة عن الظهور فعلا بها، التظاهر والتفاخر بها. إذا لم تكن هذه الجريمة، يكون هذا الحد بهذه الشدة وهذه العقوبة وحتى في المجتمع المسلم، فلا يكثر على الكثيرين ولا يمتنع على نفسية الكثيرين أن يجاهروا بارتكابهم جريمة الزنا ويفاخروا بها. انظر إلى حالة الغرب، يفاخر بأنه زنى بفلانة أو لا، يسعه ذلك أو لا يسعه، أنه في حياته عاشر 100 واحدة وأكثر من 100 واحدة للزنا، هذا يسهل عليه. في المجتمعات الإسلامية المتحللة يجاهر من يجاهر بهذا أو لا؟ التي ماذا؟ المجتمعات المسلمة التي ماذا؟ التي لا تعي هذا الحكم، والمجتمعات الكافرة التي تخلق قوانينها من هذا الحد ومن الحد المشدد في الزنا. تصل المسألة مسألة التفاخر بارتكاب الجريمة. هل يسع أحدا أن يجاهر بجريمة الزنا في مجتمع مسلم يؤمن بهذا الحد ويقدره لا يسع ولو هيبة من المسلمين، ولو هيبة من المسلمين، لا خوفا من الله تبارك وتعالى. وهل رأيت وهل ترى أن توكل المسلمين بالصورة عامة، صورة إجمالية، ونفرتهم من جريمة الزنا واستقباحهم الشديد لها إلا ناشئا من مثل هذا الحد المغلظ كما جاء به القرآن الكريم؟ لو كان ماذا؟ لو كانت العقوبة لوما خفيفا، عليكم أن تلوموا الزاني والزانية، أترى أن غلظة حرمة الزنا وقبحها لدى النفس الإسلامية تبلغ حد ما عليه الآن هي؟ لا، ما يصير، ما يصير. أنا إذا أعرف الطفل لما يعرف من والده أن عقوبته على فعل معين هو ضرب بالإصبع، غير أن يعرف أن العقوبة هي ماذا؟ هي صفعة شديدة، هي صفعة شديدة. الطفل يقدر هذا، تهيبه من الأول أسهل بكثير، وجرأته على الأول أكثر بكثير من جرأته على المخالفة في المورد الثاني في ظل العقوبة الثانية المشددة. وهكذا، وكما هم الصغار كذلك هم الكبار أيضا. الجريمة المهدد عليها بالإعدام ثقلها على يعني جرأة النفس على ارتكابها غير الجريمة المهدد عليها بماذا؟ بسجن 5 أيام أو لا؟ واضح جدا. فإذن هو ليس ماذا؟ ليس تشريعا لحد لا فاعلية له، وإن لم يكثر تطبيقه، وإن امتنع أو وإن صعب إلى حد ما قد يمتنع عمليا من تطبيقه، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه محتفظ بفاعليته وأثره في تطهير المجتمع المسلم وفي إنكار هذه الجريمة وفي ترفع النفس المسلمة عليها وخوف الله عز وجل من مقاربتها وفي إنكار المجتمع على من قاربها. ولو جاهر بها مجاهر، هذا أثر ثالث، لكان من العقوبة المشددة المادية الجسدية والعقوبة المشددة معنوية، معنوية من الحكم بالفسق والكذب وأن يمثل حقيقة الكذب ومما يتوقعه في من عقوبة الآخرة. من جاهر بها أقام من نفسه بتأديب الحد بإقامة الحد عليه والأحكام المعنوية الواردة عليه موعظة للآخرين، موعظة للآخرين. هذا الذي رأى فلانا يقام عليه الحد، حد الجلد أو حد الرجم للذة دقائق، وتسقط شخصيته واعتباره من المجتمع عند المجتمع المسلم بحكم الله، فلا شهادة له إذ يحكم بالفسق. ويطبع بطابع الكذب ويختم عليه بأنه كاذب، ختم الكذب، وباللسان القرآن الكريم. هذا يمثل موعظة للآخرين ورادع عن الآخرين أو لا، لا شك في ذلك. نأتي للآية الرابعة عن الرابعة عشرة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. تذكير تعريف بعد تعريف، وتذكير بعد تذكير، وتحذير بعد تحذير من مسألة الإفك ومن مسألة الزنا. السورة المباركة وقفت مع القضية أكثر من وقفة وأطالت الحديث عنها، عن قضيتين، قضية الكذف وقضية ارتكاب الفاحشة. هنا الآية الكريمة تعبر بالإفاضة، ما أفضتم فيه، والإفاضة تحمل معنى الكثرة والاندفاع. خذ صورة من إفاضة الحجيج إلى عرفات وإلى المشعر، تجدهم يتدفقون ويتسارعون وهم حشود. فالإفاضة والماء الفائض هو الكثير المتدفق، هو الكثير المتفاضة البركة، معها كثر واندفع. فالإفاضة تحمل مع هذا المعنى. وقد وقع المسلمون يوم حديث الإفك في الإفاضة فيه، فاندفعوا وأكثروا الخوض فيه من غير أن يكون ذلك منسجما مع الوعي الإيماني ومع التقوى التي يبنيها الإيمان. كان ذلك منقوما عليه عند الله سبحانه وتعالى. التفت لنا، التفت ويلتفت عزيزي الأخ المسلم عن أن نندفع في الدعاية ضد المؤمنين، وأن نشارك في ترويجها باستماعنا للناقل ونقلنا لخبره للغير. هذا مطلوب في الأمور الصغيرة، هذا التوقي مطلوب في الأمور الصغيرة وفي الأمور الكبيرة من مثل أمر الأعراض. واتهام النماذج الإيمانية الكبيرة من مثل الفقهاء العظام بأي ما يسيء إلى شخصيته. ونحن مأمورون بألا نكون دعاة ضد المؤمنين، ضد شرفهم، أعراضهم، أمانتهم في كل الأمور. ولولا فضل الله عليكم ورحمة الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. العقوبة مستحقة لما لإفاضة المؤمنين في ذلك الخبر وتلقيهم إليه بسهولة ونقلهم إياه عقوبة تصل إلى عذاب عظيم بحسب تعبير الآية. والمقدر لعظمة هذا العذاب هو أعظم عظيم وأعلم عليم، والخبير بما تحتمله تتحمله النفس البشرية وما لا تتحمله. وصف يكون الشيء عظيم مش عظيما يأخذ درجة من ماذا؟ من الموضوعية، من الدقة. يجي واحد مني أكبر أدق مني، أعلم مني، أتقى مني، يعطي وصف عظيم لشيء معين، تكون ماذا الموضوعية أكثر والدقة في هذا الخبر، في هذا التقييم أكبر. فكيف وتقدير، والتقدير يأتي من الله عز وجل بأن العذاب المستحق على الإفاضة في حديث الإفك هو عذاب عظيم؟ تقدر تقدر العظمة؟ لا. تقدر تقدر شدة هذا العذاب؟ لا. ونحن بنفوسنا الأرضية وبإحساساتنا الدنيوية، بخوفنا على دنيانا، بحبنا للدنيا لدنيانا، العقوبات الدنيوية هي التي نخاف منها في البدء، والتي نخاف منها كثيرا. والمغريات الدنيوية هي التي ماذا؟ تغرينا كثيرا. ولو انكشف لنا الغطاء لهان علينا عذاب الدنيا، وهان عندنا نعيمها، ولكننا غافلون غير مبصرين. ومن علم ليس كمن لا يعلم. فلذلك أهل التقوى، أهل الخشية من الله، الخشية الحقيقية من الله عز وجل، كالأنبياء والأئمة عليهم السلام ومن كان أصدق قربا لهم، يخافون الله خوفا لا يعرفه الآخرون، ويخافون الآخرة خوفا لا يعرفه الآخرون، ويرون ويرجون الآخرة رجاء لا يعرفه الآخرون ولا يعيشه الآخرون، ويتلذذون بسماع نعيم الآخرة. سماع مو ذوق، أكثر مما يتلذذون بما يحصل لهم فعلا من نعيم الدنيا. هذا حاصل فعلا، ذاك مسموع. وتلذذ علي بن أبي طالب عليه السلام بما يسمع من نعيم الآخرة أكثر بما لا يقاس من تلذذه بماذا؟ بممارسة أو بالحصول على نعيم الدنيا ولذة الدنيا. ذلك لأنه يرى ونحن لا نرى. والرؤية هنا قلبية روحية، روح شفافة وقلب طاهر نقي، يرى من وراء السجف الغيب. فهل عرفنا من هذه الآية الكريمة: لولا فضل الله عليكم ورحمة الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم عذاب عظيم؟ كم هي الخطورة البالغة في الخوض في مسائل الأعراض، مو في الاتهام المباشر، في الخوض في مسائل الأعراض، في الإفاضة في مسائل الأعراض بالسوء، وتلقي أخبارها بيسر وسهولة، ونقلها من غير، وفي نقلها من غير تمعن، من غير إذن شرعي خطر بالغة. رحمة الله في الدنيا والآخرة، ولولا فضل الله عليكم، متفضل تبارك وتعالى، يمهل يعطي فرصة، يستر، يصفح. ولولا فضل الله عليكم ورحمته بالعفو ويرحم بالعطاء، لولا ذلك وأنه رحيم متفضل رحيم في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، يعني مسكم عذاب في الدنيا لولا فضل الله ورحمته، ومسكم في الآخرة عذاب عظيم لولا فضل الله ورحمته. ما يدرؤ عنكم هذا العذاب وقد ارتكبتم ما ارتكبتم من المبغوض العظيم لله عز وجل، إلا أنه متفضل عليكم رحيم بكم. ولكن إلى أين تفرون لو تناديتم؟ ولم تستفيدوا من المهلة، ولم تسمعوا النصح، ولم تأتمروا بأمر الله، فخالفتم وعدتم للإفاضة في أعراض المؤمنين، في الخوض في أعراض المؤمنين، وفي الإفك عليهم. والعقوبة هنا عقوبة الدنيا، ولولا فضل الله عليكم لمسكم فيما فضتم فيه عذاب عظيم، عظيم عذاب عظيم يتلقاه الفرد ويناله المجتمع، المجتمع المتساهل مجرم، المجتمع المتساهل في هذه المواقف مجرم، فيناله من عذاب الله العظيم في الدنيا قبل الآخرة. وإذا كان العذاب المستحق للمفيضين، وهم الذين تلقوا الخبر بشبه ما هو ترحاب أو بتساهل على الأقل، وتلقوه بألسنتهم ونقلوه إلى غيرهم، إذا كان العذاب المستحق لهؤلاء هو عذاب عظيم في وصف الله تبارك وتعالى، فقل لي كم هو عظيم ذلك العذاب المستحق على المتهم، على المتهم المنشئ للمصدر لهذا الاتهام والذي أطلقه في الناس بداية، الذي سمع بتساهل ونقل وليس كشهادة منه. إذا كان هذا الدور يستحق صاحبه العذاب العظيم، فكيف بالدور الفاعل الأول والمحيك الأول لحديث الإفك والمتصدي الأول لنشره؟ أي عذاب عظيم ذاك له؟ والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا كان هناك تصحيح أو استفسار، تفضل. نعم تفضل. نعم
يعني عرفنا العقوبة الثابتة على الزاني إذا تحقق فيه تحقق فيه الزنا، بس إذا كان أمر مجرد فتحنا باب على اثنين عورات أجانب على ما في عقوبات إلا هذا.
ده فتحنا شنو؟
شخص امرأة ورجل عورات، لكن ما ثبت عليهم الزنا، ما في عقاب إلى هذه المخالفات الشرعية.
إذا تحف رجل وامرأة أجنبية رجل عقوبة، ما هو حد في تعذيرات. والفرق من الحد والتعذير أن الحد كم معين من العقوبة بتت فيه الشريعة في قدره، الشريعة مقداره بتت فيه الشريعة. تعزير عقوبة متروكة لتقدير القاضي العدل الإمام، زين تختلف باختلاف مدى الجرم، يعني اللحظات المختلفة للقاضي بالنسبة لماذا، لظروف الجريمة وإلى أشخاصها وإلى آخره، ترجع لتقدير الموضوعي التقي للقاضي هذا. فالعقوبات مو محدودة في ماذا، في ما ذكره القرآن من عقوبة محددة، يعني في بالنسبة لسائر الجرائم كل جريمة لها ماذا، يعني فيها لها عقوبة، ولكن كثير من الجرائم عقوبتها ماذا، على نحو التعزير.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام
سماحة الشيخ، شكرا جزيلا على هذا الطرح. طبعا هناك إشكاليات تطرحها أعداء الفكر الإسلامي،
نعم تفضل،
فيعتبرون أن مثل هالجريمة هي حرية شخصية وأمر ليس بجريمة، يعني
بلى.
فما هو الرد على مثل
هذا قول في قبال تشريع الله؟ فإما أن نقبل بأن لنا إلها معبودا تجب طاعته، فهذا الكلام لا موضوع له، هذا تقدير بشر جاهل، معلوم علم بشري وذوق بشري لآخره، وليس سيد العباد. وهذا قول العقوبة قول سيد العباد. والحرية الشخصية متى تأتي المفتوحة من غير قيد؟ لمن كفر بالله عز وجل. فرض ما في إله تماما وما فيه مولوية لله عز وجل، حتى تقول لي ماذا، حرية الشخصية ليس لها قيود ولا حدود، هذا الجواب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
جزاك الله خير.
الله يمسك
بالنسبة إلى في مجال التربية،
نعم،
هل نعد النشء خوفا من الحدود والعقاب، أم نعد النشء امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وتعاليمه؟
لابد من زرع حب الله في نفوس النشأ، والطريق إلى زرع حب الله في نفس الناشئ سهل يسير. من أين لك عينك يا ولدي؟ من أين لك أذنك؟ من أين لك أبيك؟ من أين لك أبوك؟ من أين؟ وأنا ويفهم الشيء يقول أن لست الذي خلقتك، أمك ليست التي خلقتك، إلى آخره. تشعر بأنه من أوله إلى آخره، من أخمص قدمه إلى قمة رأسه، هو ماذا؟ هو نعم من الله عز وجل. وأن فقده لأي نعمة من نعم الله فيه كارثة له. هذا يجعلني أحب الله عز وجل، يجعلني أحب الله. أيضا أما عرف أن الله يملكني وقادر ومطلع، زين، والذي يخالف أمره ونهيه فيه ماذا؟ عند الله عقوبات عليه، أخاف. هو خوف الله ما معناه؟ يعني أخاف القبيح الذي يراه الله قبيحا، أخاف ارتكاب القبيح. المعصية هي ماذا؟ ارتكاب القبيح في نظر الله عز وجل، هذا قبيح في نظر الله، معصيتي أن أرتكب هذا القبيح. فأبين لي بأن ماذا؟ بأن المعاصي قبائح. لو إيش الله حرم لي كذا، حرم كذا، الكذب شو اسمه، حد ما يفهم، حد فهمه زين ما يفهم بأنها التكاليف ماذا؟ تكاليف كيفية عشوائية اعتباطية قائمة على الهوى وعلى فرض الإرادة. لا، لها مناشئ من مصلحة في الواجبات ومن المفسدة في المحرمات. المحرمة فهم بأنه ماذا؟ لأنه وراء مفسدة. لماذا التحريم هنا؟ يضرب المجتمع، ينشر الخوف إلى آخره، يأخذ جهود الآخرين، سرقة الناس إلى آخره. الصلاة لماذا؟ بحد يعني كل مرحلة لها ماذا؟ مستواها من الفهم. والتربية الجاري ماذا؟ تتحدث مع هذا المستوى من الفهم المتدرج فتفهمه، مش مردود الصلاة، مش مردود الصوم، مش زين. بس لا تربط امتثاله واندفاعته للامتثال بالفوائد الموضوعية للواجبات. والصلاة فيها فوائد، لكن لا أصلي بلحاظ هذه الفوائد، وإنما امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. أعرف أن الله لا يريد إلا مصلحتي، مو محتاج لي. وحق الله عز وجل على عباده أن يطيعوه. لماذا نستقبح شو اسمه يعني معصية الأب؟ هذا اللي بيشتغل وبينفوق وبشو اسمه وبيسر لك أمك، تعصيه يعني. وين واجب الشكر يعني؟ وين مقابلة الإحسان بالإحسان؟ مستقبح جدا واحد يعصي والده ويؤدي والدته فكيف بالله المنعم الأول عز وجل. فنزرع الحب، نزرع الخوف زين، نبين الحكم، نبين فوائد في ماذا؟ في الواجبات، نبين لو هذا حلال لو هذا حرام زين. نقدم صورة من ماذا؟ ما اكتشفه الطب من مثلا من مضار الخمرة، مضار إلى آخره جسمه زين، من واصل إليه صار علمي مثلا في مسألة التطهير وما تطهير. لكن ما أصوم أنا عشان رياضة يا حبيبي، عشان ناحية صحية، ليس من ناحية صحية ما أصوم في الحقيقة. أصوم غدا، أصوم هذا الشهر توقيا من المرض طلبا للصحة، حمية تطبيقا للرجيم الموصى بهما الطبيب، هل هذه عبادة؟ أنت تعبد نفسك. العبادة خضوع، استكانة، ذل، متابعة في الإرادة، وهذه ليست متابعة لإرادة الله، وليس أخذا بأمره، وليس احتراما له، إنما أنت تحترم ماذا؟ تحرص على صحتك. فحذار من أن يكون صومنا وصلاتنا وش اسمه فقط ماذا؟ بعد أنا أسمع قريت أقرأ الصلاة والركوع والسجود يعني الركبة قابلة وش اسمه فيها تمرين للركبة زين فيها أصلي لطمأنينة النفس حتى ترتاح نفسي، شوف الحين يصلي ترتاح، وعشان الراحة النفسية بصلي حتى أحصل على أثر إيجابي في عضلاتي في مفاصلي في شو اسمه أصلي. هذه صلاة؟ لا، عليك أن تقضي الصلاة حبيبي، بكل أقولها بكلمة جازمة، عليك أن تقضي صلاة صليتها بهذه النية. طاعة لله عز وجل، امتثالا لأمر الله. طبعا هذا الذي أقوله، الحب قبل الخوف، والخوف ليس من ذات الله، وإنما الخوف من ماذا؟ من مخالفة علم الله وحكمة الله عز وجل ورحمة الله، والخوف من ارتكاب القبيح اللي يلوث النفس، هو خوف من الله الشكل. الله ما يحب لنا أن ماذا؟ أن ارتكاب قبيح يسقط نفوسنا، يسقط قيمتنا الإنسانية، يخلي داخلنا قافرا من الإيمان، قفرا من الإيمان، يخلي نفسنا حيوانية. هذا أخاف منه، أنا أخاف من غضب الله عز وجل، والله لا يغضب إلا لمخالفتك مصلحتك يا حبيبي، لا يغضب إلا لما يضرك، ولا يرضيه إلا ما ينفعك. بس الفرق أنك تقدر منفعتك في هذا الشيء، والله يعلم بأنه مضر لك، وتقدر أن هذا مو زين لك، والله يعلم أنه ماذا؟ هو البناء، هو المفيد، هو المربي، هو المنجي لك. هذا الفرق. فهذا والحمد لله آمين. تفضل إذا في شيء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا، بعض العلاقات غير الشرعية موجودة في المجتمع بين الرجال والنساء.
نعم.
ما السبيل إلى حلها مثلا؟ إذا تكلمت مثلا إلى الوالد أو أهل الزوجة، أهل هذه الأشخاص، يكون إليه نفس الحكم الشرعي؟
ما قدر تعرف المقصود كما حدث في الأخير شنو هو؟
يعني إذا أحد على علم بعلاقة غير شرعية بين شخص وامرأة،
نعم،
رجل وامرأة،
نعم،
فإذا تكلم إلى أهلهم مثلا، هل ينطبق عليه هذا الحكم؟
ينصح من يرى فيه التأثير عليها، على هذه البنت، من والدها، أقرب شيء والدها، ينصح بأن يلتفت لابنته، على الأقل يقول له تدور حولها شبهات وكلام، شبهة كلام، يعني قد يطلع عليها على ما لا يليق منها، فالتفت إلى البنت، التفت إلى البنت، ويتخلص من ذاك شيء بها بمثل هذا على الأقل، على الأقل. والله أعلم. ترك الأمر وأنا أستطيع عالجي؟ لا، أقول ترك الأمر وأستطيع عالجي وأنقذ هذه الفتاة أو أنقذ الطرف الآخر، خلاف المعروف والنهي عن المنكر، وأنا وأنت مسؤولان عن الأمر معروف والنهي عن المنكر، فإن استطعت بنفسي أن أنهى عنه، عن المنكر، ليس لي أن أضم آخر، ليس لي أن أخبر آخر. إذا توقف الأمر النهي على هذا الإخبار بمثل هذا الأسلوب اللي فيه توقي، زين، فهو هو الوارد، فيكون هو الوارد. والله العالم. نعم، والحمد لله العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهرين.